الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أين هو؟ 160. من أي؟
أما الكتاب المحفوظ، أما كتاب الشرح 160.
نعم. كان البحث فيما تكلم ابن الصلاح رحمة الله عليه بأنه لا يجوز أو لا يمكن أن يحكم على الحديث بالتصحيح والتضعيف في هذه الأعصار المتأخرة، فبذلك كان من العلماء بعده أو من معاصريه أخذ ورد على هذا الكلام، قبل أو قبله البعض ورفضه الآخرون. وفي مثل هذا قال: وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشتركة في الصحيح، إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع، لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح. من جملة الأدلة التي استدل بها ابن الصلاح على عدم إمكانية الحكم على الحديث في الآثار المتأخرة من المتأخرين، من جملة الأدلة أن هناك أسانيد فيها ضعاف وفيها رجاء أسانيد متكلم فيها، فبذلك لعدم أهلية المتأخرين لا يمكن الحكم عليه. فبذلك قال: لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح، وقل أن يخلو إسناد عن ذلك، وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك فمسلم، لكن لا ينهض دليلا من التعذر. هو أخذ ابن الصلاح جانبا واحدا، لأن فيه إمكانية أن تكون الأسانيد الموجودة أمامنا فيها من يكون رجاله الصحيح، لكن ابن الصلاح أخذ جانبا واحدا فقط، قال: مهما كانت الأسانيد فمنها، وإن كانت رجال الصحيح، لكن فيهم من يكون من غير رجال الصحيح يكون ضعيفا، فبذلك يتعذر الحكم على الإسناد من المتأخرين بالصحة أو الضعف. لكن على الأقل الضعف نفسه، وما تكلم إلا الصحيح، ما دام قال فيه من لا يكون من في إسناده من لا يكون على شرط الصحيح، فإذا قد يكون ضعيفا، قد يكون أقل درجة من هذا، يتأتى للمتأخر أن يحكم على الإسناد بالضعف على الأقل، حصلت له أهلية شيئا ما. ثم هذا الكلام ينقض بالجانب أو بالشق الثاني، لأن فيه هناك من الممكن أن نقول قل أن يخلو إسناد من ذلك، لكن يمكن أن نقول هناك كثير من الأسانيد من يكون رجال الصحيح، فلماذا لا يمكن أن يحكم على مثل هذه الأسانيد في ضوء هذه الأسانيد على مثل هذه الأحاديث أنها صحيحة؟ فإذا استدلال ابن الصلاح لجانب واحد وترك الجانب الثاني يعطي ضعف كلامه في الحقيقة. أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن مما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين، فإن المصنف منهم إذا روى حديثا، يعني كأننا نتصور ردا على قول ابن حجر يريد أن يصور المسألة، كتاب مشهور سنن سعيد بن منصور، سنن الدارمي، سنن الدارقطني، مسند الإمام أحمد، مسند مسانيد الأئمة عامة معروفة بنسبتها أنه لفلان، فإن المصنف منهم إذا روى حديثا وجدت الشرائط فيه مجموعة ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انظر الاسناد الواقع في سنن سعيد بن منصور، الاسناد الواقع في سنن الدارمي، الاسناد الواقع في سنن السكن وغيرهم وغيرهم. اذا وجدت رجاله صفات وعلى مثل هذا يتم التعامل فيما بين الناس في امورهم العامه. لو ترك التعامل على ناس ما مستقفين بالصدق موصوفين بالضبط وغيره لا انسد باب التعامل. فاذا مثل هذا ايضا يمكن ان نجد من الرجال فيهم موصوفين بالصدق والضبط وكذا وكذا، ولم نطلع على علة من الاختلاف في الراوي او التدليس من الراوي، او يكون توهم حديث لا يخالفه مثلا فيدخل فيه تدخل فيه علة لم يطلع فيه على علة، لم يمتنع الحكم بصحته ولو لم ينحض عليه احد من المتقدمين، يعني ليس بمتعذر. قال اذا رأيت حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانت لا يمكنك كما هو متقرر ان تحكم على هؤلاء الرواة المتقدمين بانه ثقة بانه صادق بانه ضابط الا في ضوء اقوال المتقدمين، كأنك تستعمل نفس القواعد تستعمل نفس العلوم التي استعملوها في الحكم على الإسناد. فأنت إذا حكمت على الراوي الحميدي محمد بن عبد الله بن الزبير بأنه ثقة، افرض أنك لم تجد بإسناده هذا الحديث محكوم عليه بالصحة، لكن وجدت الحكم على هؤلاء الرواة بالصدق والضبط، فمن الممكن أن تقول هذا رجل ثقة. قال حدثنا عن فلان او حدثنا فلان، ذاك الفلان كيف كان؟ انظروا هل بينهما لقاء، هل بينهما بين وفاتيهما معاصرة مثلا، يمكن ان يعني نتطلع على معاصرة بالنظر بين الوفيات وبين المواليد. اذا حصلت المعاصرة وهو ثقة لم يوصف بالتدريس قلنا انه يكون حدث، لكن اذا وجدنا علة لأن هذا الشيخ تلميذ يروي وقد مات الشيخ قبل ولادته به سنة سنتين، معناه انقطاع قطعا. العلة تأتي هكذا، علة بمعنى سبب الضافي. فإذا وجدنا المعاصرة الرجال كلهم موصوفون بالصدق والضبط وهذه الأوصاف لا يمكن أن يأخذ أحد من المتأخرين إلا من كلام المتقدمين الذين عاصروا هذا الرجل، الذين خبروا وخبروا وجمعوا وأضربوا أحاديثه بأحاديث زملائه، فوجدوا أنه ما يخطي إن شاء الله إلا حديثنا وحديثين. فلما نظرنا في أقوال المتقدمين وجدنا أنه وثقوا هذا الرجل، فإذا نحن استعملنا نفس القواعد ونفس الأسلوب للتصحيح والتضعيف الذي استعمله المتقدمون، فما خرجنا من قاعدة المتقدمين. فالأهلية التي يعني يفرض كونها محالا لأنه لا يمكن أن يستحق الأهلية، هذه الأهلية موجودة لأن الأصول والوسائل والأشياء التي يستعملها المتقدمون نفسها موجودة. إما أن نهملها فأهملنا هذا العلم بكليته، أو نستعملها فالقواعد التي قعدوها نمشي على قاعدتها إن شاء الله أو على قواعدهم، فإذا مشينا على قواعدهم نسل على الدرب الذي وصلوا إن شاء الله. وبذلك يقول إذا لم يطلع المحدث بعد النظر في الرواة وكذلك في متن الحديث وغيره وغيره العلة ولا الشذوذ ولا أي سبب من أسباب التضعيف، ما المانع أن يحكم عليه بأن إسناده صحيح؟ هذا هو الذي يكلف الله الشخص، ما يكلفه أكثر من هذا ما دام القواعد واضحة موجودة. إذا كنت لا تجيد هذا استعمال هذه القواعد في هذا الفن، فإذا جميع القواعد التي استعملت فيما مضى في قواعد النحو في قواعد الفقه وصول الفقه كلها ينبغي أن تعقل. إذا كان القياس هو هذا بأن المتقدمين كانت لهم أهلية والمتأخرين ليست لهم أهلية، فإذا لا يسد باب الاجتهاد، وبالفعل فدوا باب الاجتهاد، قالوا لأن أهلية الناس قد انعدمت أو ضعفت وكذا وكذا. لكن لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير وآخره، ولا يستبعد أن يأتي الله بعد قرون إنسانا قد يكون في العلم والفضل، ولا شك أنه يكون، لأن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن أن يجدد من يجدد له دينه. فإذا على كل حال كل هذه الأدلة ترشح بأن الإمكانية الحكم على أسانيد الحديث حتى في هذا الزمان متيسر، بل يقال في الحقيقة أن في هذا الزمان قد يكون أيسر مما مضى، لأن الآن الأحاديث ومجاميع الأحاديث تعرفون الحاسبات وغيرها والفهارس الآن جمعت للإنسان أحوال الأئمة التي ربما لم يطلع عليه غير واحد من المتقدمين، جمعت كلام هذا المتقدم الذي لم يطلع على كلام الآخر، كلامه جمع بجانب كلامه. والدليل عليه أن تعرفون أن ابن معين ذكر راويا، هذا كله من الأدلة العقلية التي تضعف القول بعدم الحكم على أو بعدم جواز أو إمكانية الحكم على الحديث الزهر. ابن معين هو أحمد رحمة الله عليه هو وكل الأئمة رحمة الله عليهم من المديني وغيرهم القدامى الذين عليهم مدار هذه الأحكام، الآن لم يذكر ابن معين كلاما في الراوي، ذكره وغيب له. ابن أبي حاتم ذكر راويا عن أبيه في كتابه الجرح والتعديل، أو أبي زرع ضيب له لم يذكر فيه جرحا وتعديلا. جاء المتأخر فاطلع من قرناء أبي زرع وأبي حاتم، من قرناء أبي بن المديني من يكون قد حكم به، فجمع لك في كتاب واحد بجانب قوله قول الثاني، ثم يأتي واحد ثالث فيجمع قول الرابع والخامس والثالث، فيجتمع للمتأخر في الحقيقة من المواد أو من وسائل الحكم للحديث بالصحة والضعف ما لم يكن اجتمع عند المتقدم. هذا الباب ينسحب على كل مسألة. الآن حينما يتكلم العالم بأن هذه المسألة قال فيه إمامنا الشافعي كذا وكذا، الإمام الشافعي قال إذا بلغ الحديث إذا صح الحديث فهو مذهبي، في قلبه خلجان لأنه يقول كلام ربما لن يصل إلى الحديث في هذا المعنى، فإذا وصل فهو معناه أنه لم يصل. انظر مواضع كثيرة جدا، الشيخ الحاكم في المستدرك قال الشافعي في هذه المسألة، قال لو صح الحديث لقلت به، قال لو كنت عند الشافعي لقمت وقلت له قد صح الحديث فقل به يا شافعي. هكذا المثل رحمة الله عليه يعني قرروا المثل. فإذا الآن حينما يقال إن الإمام مالك فلم يبلغ هذا الحديث، الناس ينتقضون، وما حقه نفقا من طبيعة البشر، كانوا قدامى رحمة الله عليهم والرحلات كانت لا شك فيها موجودة، لكن لم يكونوا عالمين بالغيب ولم تجمع الأقوال كلها والدراسات كلها في وقت واحد، تكامل وتكامل إلى آخره. فإذا يعني نحن بيقين وبفلج الصدر نقول إن الوسائل للحكم على الأحاديث بالصحة والضعف قد تيسرت، ما لم يكن تيسر قد يكون على بعضهم في القرن الثاني والثالث بالفعل، لأن العلوم لم تكن تكامل تدوينها إلا في القرن الثالث ما بعده. فإذا كذلك مسائل كثيرة تأتي في هذا الباب. فهنا على كل حال إذا كان الآن ابن المزي إذا كان جمع كتاب، أو قبله المقدسي كتاب الكمال، جاء المزي وغيل عليه تذيل، سميه تذيل، سماه تهذيب الكمال، ذكر أقوالا من الأئمة في الراوي نفسه لم يذكره المقدسي المتقدم عليه، ثم جاء ابن حجر وقارن كتبهم، الكمال ما يوجد إلا بعض الوريقات، لكن تهذيب الكمال للمزي الآن ميسور موفور مطبوع بأحسن الطبعات وطبعات مصورة، ثم جاء ابن حجر فهذب وسماه تهذيب التهذيب، ذكر فيها أقوالا لم يقل عليه المزي رحمة الله عليه، ما هو كذا. فهذا شأن المتأخر في الحقيقة، ولا ينبغي للمتأخر أن يتنفق الفضل المتقدم، لا تكفي الفضل المتقدم، هذا الأمر لابد أن يكون في بال الإنسان، لكنه قد يكون يقل المتأخر وقد يدهر الله على المتأخر ما لم يكن وصل إليه. فهذه كلها أدلة في الحقيقة في هذا المعنى أنه لا يمتنع الحكم على الإسناد بالصحة والضعف في هذا الزمان في الحقيقة، لأن التيسر للوسائل قد حصل أكثر مما كان في الزمن القديم. ثم قال: ثم ما اقتضاه الكلام من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح. نعم،
لأن من جملته من يكون الرجال الصحيح بداية الفقرة كلام بداية الفقرة.
أيوة،
يعني رجال الحديث صحيح البخاري ومسلم.
نعم،
لكن الكلام يشير من بداية الفقرة على الماهية.
إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع، لأنه قال أقرأ من أول الكلام. الأخ يستفهم العبارة، قال: وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الإسناد ما منها، يعني ما هو استدلاله وما قول ابن الصلاح أو ما معنى كلام ابن الصلاح، يقول: ليس هناك إسناد من الأسانيد إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح. إيه لا، هو كأنه يقول في هذا الزمان إذا جاء أمامك إسناد فتجد أن فيه قد يكون ناس ثقات، ولكن شيخه أو تلميذه، ولكن شيخه وتلميذه قد يكون من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح. فبذلك أنت لا يمكن أن تحكم على الإسناد لأن فيه من لا يبلغ درجة التصحيح حديثي.
لا يتكلم عن البخاري
ومسلم. لا ليس عن البخاري ومسلم.
في الحاشية التصحيح.
من رجال الصحيح، لا من رجال الصحيح. رجال الصحيح بمعنى ليس صحيح البخاري وصحيح مسلم، قد يكون من رجال الصحيح الموصوف بشرط الصحيح. وقل أن يخلو، وإن أراد، إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع. يعني لماذا يفرض أن جميع أسانيد الدنيا كلها فيها من يكون ثقة وفيها من يكون ضعيفا؟ لماذا يفرض هذا الفرض؟ لأنه إن أراد أن بعضها كذلك مسلم، أما إذا أراد أن جميع أسانيد الدنيا هكذا فممنوع. وقلنا الممنوع ما هو؟ هذا اصطلاح مناظرة أو اصطلاح المنطق، اصطلاح أدب البحث والمناظرة. المنع هو في الحقيقة اعتراض، ممنوع، والمنع الاعتراض بدليل. ولذلك عندهم اصطلاح دليل الاعتراض يسمونه سند، يكون هذا ممنوع والسند المنعي أي دليل المنع كذا وكذا. فذكر سند المنع فهو ممنوع أي معترض عليه بدليل، ودليله أن من جملته من يكون من رجال الصحيح، وقل أن يخلو إسناد عن ذلك. وإن أراد أن بعض الإسناد كذلك فمسلم، لكن لا ينحض دليلا على التعذر. ثم قال: ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح. فكم من حديث حكم بصحته إمام المتقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته. تجدون دليلا لمثل هذا؟ ما قام الدارقطني رحمه الله إلا بهذا المعنى، ما هو كذا؟ فكتب التتبع وانتقد، أو الانتقادات التي انتقد على البخاري ومسلم، وإن كانت المحاكمة توصل إلى أن الحق مع الشيخين، لكن ما قام بهذا إلا على أنه اطلع على بعض العلل بالفعل، لكن العلة والسبب قد لا يكون قادحا. فهنا وقبول ما ليس بصحيح. فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته. من أيام ذكر لي بعض زملائنا هؤلاء الذين هم في الدرس جزاهم الله خير يفيدون الطالب، إذا يعني وفقنا بطالب ذكي نستفيد منه في العقيدة. فجزاه الله خير قال أن الإسناد أو إسناد من الأسانيد حكم عليه الشيخ الإمام الألباني بالضعف، قال أن هذا إسناد ضعيف لأنه ظن أنه فلان المكي، وهو ليس كذلك، بل هو فلان الكوفي مكي ضعيف وذاك ثقة. فيختلف لا شك فيه. لماذا؟ لأنه قد ما هو عالم منه، لا يقال أنه عالم من علم بالله، يعني هو منزلته محتفظ بها، لكن مع ذلك قد يند عنه، قد يزيغ البصر، قد يزيغ الفهم. وهذا وارد، وأنا مثلت لكم أن الشيخ نفسه حكم في كتاب العلم يعني قيثمة، قال: أنا أبي ضمرة أن فلانا فلان، قال أبو ضمرة: لم أعرف من هو. وجدنا في موضع آخر جامع ابن شداد أبو صخرة، ما كنا نعرف أن هذا أبو ضمرة هو أبو صخرة، وحصل فيه تصريف إلا لما ذكر باسمه، مو كذا، لأن جامع ابن شداد راجع في كتب الكنى تجد أنه هو كنيته أبو صخرة. لما تفحصت أبو ضمرة أبو صخرة إلى أبو ضمرة ولم يذكر باسمه غبي عليه ولم يظهر له، فليس معناه أنه يكون هو عالم منه، لكن إمكانية هذه موجودة. فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته، لا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفريق بين الصحيح والحسن كابن حزيمة وابن حبان. قال والعجب منه كيف يدعي، من قائل هذا كله؟ ابن حجر كله الذي ينافس قول ابن حجر من الصلاح. قال والعجب منه أي من ابن الصلاح كيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة. هنا في الحقيقة رحمة الله عليه قوله بالعجيزة ضعيف، يعني ما أخذ إلا جانب واحد، مع أن فيه إمكانية في الجانبين، قد يكون كذا وقد يكون كذا، فكيف يدعي تعميم الخلل في جميع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم؟ وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل، فإن كان ذلك الخلل مانع من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقبول ذلك الصحيح الذي صحاه المتقدم، وإن كان لا يؤثر في الإسناد في مثل ذلك لشهرة الكتاب. صحيح الكتاب وشهرته ما هو لا يؤثر عليه، لكن في داخل الإسناد قد يكون شيء مانع من الحكم بصحته وإن كان اشترط الصحة، كما يرشد إليه كلامه، فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه، وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا، لكن قد يقوى ما يذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر، وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة للمتقدمين. كان ابن حجر يعني قبل عذرا لكلام ابن الصلاح، قال نعم وجهة نظر ابن الصلاح قد يقوى بسبب واحد، وهو أنه ضعف نظر المتأخرين بالنسبة للمتقدمين. لا شك فيه أن المتقدمين هم الذين بنوا الحكم للرواة، والمتأخرين نظرهم في هذا الجانب ضعيف، لكن إذا كان المتأخر يأخذ من كلام المتقدم نفسه فإذا لم يأتي بشيء من عند نفسه، بل أخذ قوة نظر المتقدمين وبهذه القوة حكم على الإسناد من قولهم أو في غير أقوالهم، فإذا المسألة كأنها رجعت إليهم هم. فإذا حكم أحد على إسناد من صحة أو ضعف فليس معناه أنه من عند نفسه وثق الرجل، أو من عند نفسه عدل، من عند نفسه وثق بالتدريس، لا، هذا كله ممن عاثروه أخذ من قولهم، ممن رأوه، ممن درسوا عليه، ففي ضوء أقوالهم وفي ضوء أقوال المتقدمين حكم على أن هذا الرجل هذا الإسلام ضعيف لأن فيه فلان ابن فلان، وقد أتف بالضعف وقد أتف ضعف الحفظ وأتف بالاختلاط وأتف بالتدريس العقلي. فمرد الأمر إلى أن الحكم كأنه مبني على قواعد وأقوال المتقدمين لم يخرج منه. وقيل إن الحامل الذي اطلع على ذلك أن المستدرك للحاكم، قيل إن كلام الحاكم كلام ابن الصلاح مبني على أن الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك استدرك على الصحيحين وجمع، قال أردت أن أجمع الصحيح مما فات الشيخين، هذا في المقدمة قال هكذا مما فات، فهل ادعى الاستيعاب؟ إن كان ادعى فهل وصل إلى الاستيعاب؟ فكأن ابن الصلاح يقول لا، كبر المستدرك لابن الصلاح الذي فيه الصحيح هو كافي، وهو الذي لم يوجد غيره حتى يدخل الحاكم في المستدرك من الصحاح، هذا هو كل الصحاح الذي وجده الحاكم. هذا القول أيضا يبقى ضعيفا، لأننا مد في هذا القول إذا قلنا إن الحاكم استوعب الصحيح ما عدا الصحيحين، فإذا كأننا ادعينا أن الحاكم يعني علم كل ما فيه في كل ما عند المسلمين من الأحاديث، وهذا الادعاء ايضا في الحقيقه ليس على فطره وليس على الطبيعه. وقيل ان الحامل لابن الصلاح على ذلك ان المستدرك للحاكم كتاب كبير جدا يسطر منه تصريح كثير او تصريح كثير او صحيح كثير، وهو ما حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ، اي الحاكم غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الروايه، فيبعد كل البعد ان يوجد حديث بشرائط الصحه لم يخرجه. وهذا قد يقبل، لكن نقول كيف نستغرب من ابن حجر رحمه الله يقول هذا قد يقبل؟ لا، نحن نستغرب ان يكون قد استوعب، لانه لم يصل الى جميع الاحاديث التي في امه محمد صلى الله عليه وسلم، وما حق له ان يقدر ان يستوعب لانه بشر والبشر يفوته شيء كثير. نعم، فلذلك قال كلام ابن حجر هذا قد يقبل ايضا، يعني يبقى في معرض النظر. لكن اذا كان يقبل عذر ابن الصلاح فاذا هل هذا العذر يعني له واقع في الحقيقة؟ في الواقع هل له قبول بحيث انه يبعد كل البعد ان يوجد حديث لشرائط الصحة لم يخرجه، يعني كأنه استوعب ولم يمد منه شيء؟ هذا الكلام غير مقبول في الحقيقة، لانه ما يمكن ان يستوعب جميع ما في الامة من احاديث. ولم الآن لو ذهبت يعني تفلي كتابه تفلية كاملة وتنظر إلى شيوخه وشيوخه له مسانيد، وهناك مسانيد ليسوا يعني مسانيد لشيوخ لم يذكره هو منهم، قد يكون مسانيد فيها أحاديث لم يذكر أو لم يكن في مسانيد شيوخه. هذه من الحقيقة واقع الأمر، فما دام الأمر هكذا وشيوخه معروفين وتاريخه تاريخ ومنتخب تاريخي من شيوخه وغيره، إذا تقصيت تجد أنه فاته شيوخ كثيرون، وعند هؤلاء الشيوخ أحاديث كثيرة ربما لم يكن من هؤلاء الأحاديث، خاصة أحاديث المناكب. أنت تعرف أن يقولون هذا حديث الشاميين، هذا حديث المدنيين، هذا حديث الخراسانيين، فهو خراساني صحيح، لكن هناك إمام كنعاني يمني، هناك شامي، هناك قد يكون يعني غربي مغربي، يعني كان شيوخ لم يصل إليهم هو. فالأصل ما يقبل أننا نقول فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه، يعني كأنه يقول كل ما وجد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة قد استوعبه. هذا نقول يبعد كل البعد هذا الكلام. لا لم يسترد، لكنه قال يعني أن يعني أن أجمع ما فات الشيخين بهذا العموم، هو قطعا لا يقول أنه ما فات كل ما في الأمة، يعني ما وصل إليه وما يكون في منسوخاته ومسموعاته إلى آخره. قلت من القائل؟ سيوطي رحمه الله يقول والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بعدما يعني جولكم وطولكم في هذه الأقوال كلها، ماذا يتلخص؟ يعني تلخص لنا أن الوسائل والآلات متوفرة للحكم على الأسانيد في كل زمن، ولا بد أن يكون في الأمة من يقوم بهذا، من يقوم بهذا الشيء، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى هذا، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. من أين يثبت لك أن هذه مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك ابن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين قال يجب على الأمة من يقوم بفريضة، هذا معنى كلامي، أن يبحثوا أن يعرفوا صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، ولا يمكن معرفة الصحيح والضعيف إلا عن طريق نقلة الحديث، أن هذا الراوي صادق وثقة أو هذا الراوي ضعيف أو هذا الراوي كذاب، ولذلك ألفنا هذا الكتاب. هذا في مقدمة كتابي يقول هذا الكلام. فإذا يقول بعدما أثبت لكم أنه ممكن، بل يقال من حيث الأدلة أنه واجب أن يقوم في الأمة ناس، وما يمكن أن تفوت الأمة طائفة تقوم بهذا الشيء. فالأحوط في مثل ذلك بعدما قرر أنه يمكن فالأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بتحقيق الإسناد ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث الخفية لنا. يعني إذا وجدت حديثا لم تجد حكما سابقا من الأئمة السابقين وأنت نظرت في الرواة والرجال ترجمت لهم بحثت فيهم وكل شيء في ظاهر نظرك ظهر أن الأسانيد حدثنا فلان من فلان من فلان هؤلاء ثقات أثبات حفاظ معروفين وبينهم اتصال كما هو على تعريف الصحيح ما ورد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا ساده في نظرك لم تظهر له إلا لأنه يكون قد توهم لا يكون حكم هذا من الأئمة أنه وهم في هذا الحديث أو يكون سقط من الإسناد هذه إلا سقط من الإسناد بين سفيان ابن عيينة وبين من روى عنه راو قد يكون هذا. فإذا لم يكن هذا الإمكان كله ظهر لك أن الإسناد صحيح ولا تقول هذا حديث صحيح يقترح عليك وهذا يقترح مبارك جيد يقترح عليك السيوطي رحمه الله الأحوط في مثل هذا أن يعبر عنه أن تعبر عنه أنت أن هذا إسناده صحيح لا تقول أن هذا صحيح لماذا ولا يطلق التصحيح وتقول لا هذا حديث صحيح لاحتمال علة للحديث ضعفا لأجل هذا. لكن في الحقيقة الآن إذا قلت إسناده صحيح ووجدت فيه حكم من الأحكام فهل تبقى في حياتك في شك مريب لعله صحيح ولا لعله غريب؟ ما عمل بهذا الحديث؟ ما واجبك في هذه الحالة؟ فإذا ظهر لك أن هذا الإسناد صحيح حكم عليه إمام من الأئمة من المتقدمين أو من الذين لهم شان وفي معرفة علوم الحديث وعلم الحديث من المتأخرين إذا حكم هذا حديث صحيح الإسناد أو إسناده صحيح واجب عليك أن تأخذ واجب عليه أن يأخذ حتى يظهر تظهر فيه إلا فإذا ظهرت إلا يستدرك. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا الذي نقول ما دام قد جاء وما كما قالوا يا كما قال الشافعي رحمه الله ما يجوز لأحد أن يخالف حديثا قد ثبت بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول الجميع وعليه الأئمة مجمعون. وبذلك يعني أنت احفظت لا شك فيه وبذلت الجهد ونحن نقول إن شاء الله لا يمكن أن ينتشر تصحيح ضعيف ويبقى الضعيف مصححا ولا ينتشر فضعيف صحيح ويبقى الصحيح مضعفا في الأمة. لا ما يمكن أن يكون. إن قام أحد بهذا يقوم آلاف من الناس بالنظر فيه ولو بعد حين ولو بعد حين ما هو كذا. فهذه هي معجزة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما كان الإنسان لا يمكن أن يخفى أو على الأمة، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نؤمن بأن الله تعالى لا يترك هذا الحديث الضعيف منتشرا بين الناس وهو صححه فلان. لا، إذا كان صححه منتشرا بين الناس وهو ضعيف أصله منتشر بينهم بالصحة لأجل تصحيح فلان لا يمكن أن يبقى. يأتي أحد من يتأخر، ولا هذا نما هذا العلم وترارع والأئمة يتعقب بعضهم على بعض. فإذا تلخص لنا في هذا أنك تحكم على الإسناد الذي أمامك لأن إسناده صحيح، لكن إذا كانت تحصل منه مسألة تنبني عليه مسألة يجب عليك أن تعمل به، يجب على الناس أن يعملوا به حتى يظهر ضعفه، إذا ظهر فيترك. هذا هو في الحقيقة دي كمال اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
كيف يعمل مع الحديث الحسن لغيره؟
حسن إيه؟
لغيره.
هو هذا الحسن لغيره في الحقيقة فيه. وجدنا حديثا في إسناده بعض الضعف، ونعرف أنه الضعف درجات. إذا كان الشخص سيء الحفظ جدا فهذا لا يعتبر به، يكتب لمعرفة أن هذا الطريق ضعيف جدا لا اعتبار. ما معنى لا اعتبار به؟ يعني لا يتقوى إذا جاء مثله واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني في حفظه ضعف، وصف بضعف الحفظ فلان، وهذا معروف من لدينا. الآن نحن أمامنا 50 طالب، ربما نعرف أن فلان ما شاء الله أضبط، وفلان حفظه أضعف أقل، وفلان ربما ينسى كثير، وهذا وارد كلنا نعرف. ما هو كذا، حتى واحد منه يعرف نفسه من قبل 20 سنة وبعد 20 سنة بدأ ينسى. ما هو كذا، فهذا شيء معروف الأئمة لما حكموا. لكن هذا الكلام ما دام هو صارح في دينه صدوق في نفسه لا نهمله، نجعل بجانب. إذا جاء واحد مثله أو أقوى منه روى مثله فقلنا قد تقوى حديثه بحديث فلان وصار حسن لغيره، هذا هو الذي يسمونه حسن لغيره، يعني فيه توقف في قبوله لأجل ضعف في حفظه، ليس ضعفا في دينه، ليس فاسقا مفسقا، لكن في حفظه شيء توقفنا لعله أخطأ لعله أصاب. وجدنا واحد مثله يكون في يعني ضبط والحفظ أيضا ضعيف، لكن يستبعد بشرط أن لا يكون أخذ، الأئمة يأخذون أيضا هذا المعنى في الاعتبار، بشرط أن لا يكون أخذ هذا منه، لابد أن يكون. والقرائن قد تعطي هذا المعنى في الروايات، إذا رأيت سبحان الله حديثا شاميا فيه ضعيف يرويه راو من اليمن ثقة يتابعه يرويه عن شيخه مثل ما رأى، ولما تبحث يظهر لك أنهما ما اجتمع أبدا. هذه قرينة قوية أن الحديث منتشر من هذا الشيخ، هذا جاء في رحلته في سنة كذا من اليمن وسمع من الشيخ، وذاك جاء في رحلته قبله بقليل وبعده بكثير فسمع هذا الحديث. معناه وإن كان توقف فيه لما وجدنا ذاك الشخص وعرفنا باليقين يروي مثل ما يروي هذا، وعرفنا باليقين أنهما لم يجتمع، وعرفنا باليقين أنه لم يأخذ بعضهم من بعض، فهذا الحديث يدل على قوة هذا النوع من الرواية، واجتماعهما من الرواية يأتي القوة فيكون ضعيف تقوى بأخيه والأخ بأخيه، على معنى قول النبي قول الله تبارك وتعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان في الشهادة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. المرأة الواحدة لأجل ضعف أقلها وضعف ضبطها لا تقبل، لكن إذا جاءت امرأة مثلها، لكن هذه أيضا القضاة جزاهم الله خير بحبسهم المرعب يبحثون، لا تكون أخذت منها، ما هو كذا، لا تكون أخذت من أختها أو خالتها أو كذا، لا، لابد أن يكون فيه أنها تحكي مثل ما حكت هي وبدون مؤامرة بدون ممالات، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، واحدة ما تقبل، ثانية جاءت معها فقوت أمر صاحبتها فقبلت، كذلك ضعيف مع ضعيف يقوي أمره على كل حال.
يعني يقول حديث حسن ما يقول سند مثل هذا الآن يقول
لا يقال لا إسناده صحيح لغيره أو العلماء قديما يقولون هذا حديث حسن لغيره يعنون به في الحقيقة الإسناد يعني هذا هو أو يقولون هذا الإسناد ضعيف ولكن تقوى بمجيئه له بمجيئه من طريق آخر له شاهد متابع فارتقى إلى يعني إسناد نفسه ارتقى إلى درجة الحسن لغيره نعم وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد صحيح مرتب عليه فقد روى يعني قد يكون حديث ضعيف متنه ضعيف لكن أحد من الفسقة فرق إسنادا ضعيفا إسنادا صحيحا نظيفا قويا من مركبا من الأئمة وركب على هذا الحديث الذي وضعه لكن لا يمكن أن ينتشر هذا الأمر بمعنى قبول الأمة فيهم أبدا مثل ما جاء بعض الزنادقة عند هارون الرشيد وكان زنديقا معروفا بإلحاده فأمر بقتله فهدد هارون الرشيد قال ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الأمة فماذا أجاب هارون الرشيد رحمة الله عليه قال إن الله يقيد له أبا إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك فينخلانه منخل بالمنخل ينخلانه فيخرجانها حرفا حرفا ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا انظروا فلا يمكن أن يبقى إسناد مهما ركب واحد كاذب لابد أن يكون الأئمة رحمة الله عليهم يبينون أن هذا الفاسق وضع وركب وسرق ولذلك سرقت الحديث مشهور هذا في إصلاح الحديث وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد الصحيح المركب عليه فقد روى ابن عساكر أو عساكرة عساكر أو عساكرة عساكرة في تاريخه تاريخ دمشق هذا يعني الكتاب العزيز سبحان الله كيف جمع وكيف نسب رحمة الله عليه كم مجلد تبع منه الآن 60 ولا 70 لا وصل إلى كثير يقولون 75 مجلد قالوا وصل الله أعلم روى ابن عساكر في تاريخه من تاريخ علي بن فارس قال حدثنا مكي بن بندار أنه قال حدثنا حسن بن عبد الواحد القزويني أنه قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الورد الأحمر من عرق جبريل خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج هذا يعني من ناحية النقد العقلي أيضا ما يقبل الورد كان من قبل ليلة المعراج الورد كان معروف لدى الناس في الأمم السابقة والأنبياء السابقين إلى آخره خلق الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج وخلق الورد الأبيض من عرقي أنا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الورد الأبيض من عرقي أنا وخلق الورد الأصفر من عرقي البراق سبحان الله يعني هكذا ماذا كان يستفيد لعله كان ورادا يبيع الورد وكذا والناس ما كانوا يقبلون وكم قد يكون ورده أبيض مثل ما قالوا إن شخصا هذه كل عمل في الحقيقة وقعت في الواقع بها أن شخصا كان قد فتح دكانا في المدينة بالإفتراويل مشهور هذا الإفتراويل وكان الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في زمنه إفتراويل موجود على ما جاء في الحديث الصحيح لا يلبس المحرم إفتراويل مو كذا لكنه ما ثبت أنه لبس إفتراويل كسد سوق هذا الرجل بالتراويل فآتى بعضهم دراهم وقال انشر بين الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل رأس وعلى كل عين فقال رحم الله وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا رحم الله المتطرولين والمتطرولات نعم فقد يكون الله على مثل هؤلاء الكذب الفسق لا يخافون الله قال ابن عساكر هذا حديث الموضوع وضعه من لا علم له وركبه على هذا الإسناد الصحيح هو الذي يعبرون بسرقة الحديث قد يسرق المتن وقد يسرق الإسناد تنبيه لم يتعرض المصنف من بعده قبل جماعة وغيره ممن اختصر ابن الصلاح والعراقي في الألفية والبلقيني أو بلقيني، يعني هو ضبطه بعض الناس يقول بلقيني أو بلقيني أو بلقيني، في الحقيقة كلهم اتفقوا. إذا رجعت كتب الضبط توضيح المصطبة لابن ناصر الدين، وكذلك تسمية النصر القرية التي نصب إليه، فضبطوا بضم الباء كلهم بل، وبعد ذلك قاف غير واحد قالوا بفتح القاف بلقين قرية من قرى مصر، هكذا قال. وأما نسبة إلى بلقين، أما ياقوت الحموي في معجم البلدان قال بلقينة بلقينة، هكذا نسبة إلى بلقينة بضم الباء وسكون الله وكسر القاف هكذا، فاختلفوا إما بلقيني أو تقول بلقيني، لكن لا تقول بلقيني لأن الباء اتفقوا على ضمها. والعراقي والبلقيني والبلقيني وأصحاب النكت، أصحاب النكت على ابن الصلاة، تعرفون كم ناظم له مختصر وكم مستدرك عليه ومنتصر ناصر إلى آخره كذا، فأصحاب النكت عدة نكت على ابن الصلاة، منها نكت الزركشي ونكت ابن الصلاح فيما بعد، لعل الزركشي يكون أقدم النكتاتين على هذا. والنكت يعني ليس فيه تنكيت بمعنى يعني ذكر مسائل دقيقة فيها من الإشكالات والإيرادات وغيرها، هذه تسمى تنكيت. الشروع قد تأخذ هذا المعنى، لكن الذي يأخذ هذا الجانب فقط فيه إشكال فيه رد فيه كذا، فهذا يسمونه تنكيت. وإلا الشروع عامة قد تأخذ هذا المعنى بزيادة توضيح وغيره، لكن هؤلاء يأخذون هذه الأشياء الخاصة في مواضع خاصة، ولذلك سموا النكت. وأقدم من ألف فيما يظهر باسم النكت هو عبد الرحمن بن بهادر الزركشي، هذا المشهور به عدة كتب، من أشهر كتبه قبل النكت، النكت طبع الآن منذ سنين، لكن من قبل كان كتابه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. وكذلك النقد للبلقيني هذا المتوفى زركشي في 760 أو كذا، أما البلقيني فتوفي في سنة 805. وابن حجر له نقد صاحب أصحاب النقد، فابن حجر له نقد لابن الصلاة، توفي متى؟ 852. فهؤلاء قال ما ذكر إلا ذكروا إلا التصحيح فقط وسكتوا عن التحسين، يعني كأنه كان ينبغي أن يأتوا على أنه هل يمكن التصحيح والتحسين، يذكر الأمرين، لأن الحسن أخو التصحيح في العمل به أو في وجوب العمل به، فلذلك قالوا كل هؤلاء لم يتعرضوا إلا للصحيح والتصحيح والتصريح، أما التحسين فلم يتعرضوا له، وسكتوا عن التحسين. وقد ظهر لي أن يقال فيه لماذا سكتوا عن التحسين، فظهر لي سيوتي يقول ظهر لي أن يقال فيه إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى، لأن كلاهما من باب واحد، ومن منع فيحتمل أن يجوزه، من منع التصحيح ربما يجوز التحسين. وقد حسن المزي حديث طلب العلم أو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وبهذا اللفظ الحديث صحيح أو حسن، طلب الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وجاء في بعض الروايات ومسلمة زيادة، هذه الزيادة قد دخل فيها مثل أبو إسحاق الفزاري و يعني عبد الله المبارك، فقالوا هذه الزيادة وهذا الحرف ضعيف، يعني لم ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ مسلمة، إنما الحديث يصح إلى لفظة مسلم، طلب الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم بدون لفظة مسلمة. فعلى كل حال، وحسن المزي هذا الحديث ما تصريح الحفاظ بتضعيفه، ولا يختلف تحسين المزي مع تضعيف الأئمة أو الحفاظ، لأنهم ضعفوا الطرق، هذا ضعف طريقا وفيه ضعف الحفظ، وذاك ضعف طريقا وذاك ضعف طريقا، إذا اجتمعت هذه الطرق الضعيفة التي ضعفها من قبل الحفظ فقط لا من قبل الديانة ومن قبل العدالة، فيتقوى بعض من بعض فيكون حسنا لغيره، وهو الذي يكون قد قال المزي حسن ما ضعف أفراد طرقه الأئمة الآخرون. وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها، ثم تأملت كلام الصلاة فرأيته سوى بينه وبين التصحيح، فقال أو بين الصحيح الظاهر، حيث قال فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخره. كان ابن الصلاة أنكر إمكانية التصحيح والتحسين كليهما من الأئمة المتأخرين، أما الأئمة المتقدمين هم الذين لهم هذا العصر. هذا عند الصلاة. كيف نفهم أن ابن الصلاة أنا التصحيح والتضعيف كليهما، ليس التضعيف فقط، لأنه في الأخير لما قال وأخرج النتيجة فقال فآل الأمر، رجع الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه الأئمة أئمة الحديث في كتب إلى آخره. وقد منع فيما سيأتي ووافقه عليه المصنف وغيره أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ذات إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره. كانه يقول أيضا مثل ما قال إذا وجدت حديثا رجال إسناده ثقات معدلين فلا تقل حديثه صحيح بل تقل إسناده صحيح. كذلك إذا حكمت على إسناد في ظاهر نظرك هذا الإسناد ضعيف رجاله فيه من تكلم بضعف الحفظ غيره فلا تقل إن الحديث ضعيف، لعل له طريقا آخر وقل إسناده ضعيف. فالحاصل أن المسألة قد باب التصحيح والتحسين والصبر على أهل هذه الأزمان بذات آليتهم، وإن لم يوافق على الأول ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيزة التي وضع الخطاط أو ما فيه مخالفة للأصل أو الإجماع. يعني كأنه يقول حتى في الأحاديث التي هي جاءت عن طريق المكذبين، عن طريق الراوي متهم بالكذب أو كذاب، كذاب متهم بالكذب أو فاسق، فلا تقول هذا حديث موضوع، إنما تقول إسناده ضعيف جدا لأن فيه فلانا اتهم بالكذب أو فلانا كان معروفا بالكذب، لعل له طريقا آخر عجلة، إلا فيما يكون يخالف العقل الصريح أو يكون فيه ركاكة الألفاظ، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بألفاظ ركيكة وهو أفصح من نطق بالضبط. وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، الصحيح مفرد طريق واحد، ضعيف مفرد، الحسن بعدة طرق ما ضاف بعض رجاله، هذا كله أيضا ممكن. فقل في الحكم عليها أسانيدها صحيحة أسانيدها حسنة. أما إذا قلت هذا حديث متواتر فإذا كان بالفعل تواتر وهو أن يأتي من طرق مختلفة كثيرة يستحيل عادة توافقهم على الكذب، فيجوز لك أن تحكم أن هذا الحديث أي متن هذا الحديث متواتر لأنك قد وجدت 20 طريقا 30 طريقا 30 صحابيا روى هذا الحديث، فلا يمتنع أن تقول أن هذه الطرق الكثيرة يمتنع أن يجتمعوا في مكان واحد، واحد من أقصى المغرب، واحد من أقصى المشرق، ومن اليمن، لم يلتقي بعض من بعض، كيف يروي هذا الحديث نفسه؟ معناه أن هذا حديث مشهور أو متواتر عند الصحابة الذين تفرقوا في البلاد، وروى كل واحد في لما نزل عمرو بن عاص في مصر فروى، أنس لما نزل في الكوفة روى، ومعاذ لما نزل، علي لما نزل في اليمن روى، فيأتي هذا المعنى التواتر في الحقيقة فيه. القرينة تعطي التواتر، قد يكون 10 طرق لكن القرائن تحف به حتى يقال ان هذا لا يمكن ان يكون كاذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن اراد الامر لا. واما الحكم للحديث او على الحديث حكم للحديث وحكم على الحديث، واما الحكم على الحديث في نسخة عندكم غيرها الحديث. واما الحكم للحديث بالتواتر ماشي، لكن الحكم على الحديث بالتواتر قد يكون افضل. عندكم نسخة كلها للحديث،
الحديث
أو الشهرة، فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة أكثر. يعني لا تقل وقد قال به الأئمة رحمة الله عليهم، لا، وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية، لا تقل هذا حديث فرد أو هذا حديث غريب لا يوجد له طريق آخر، لكن لك عذرا أو لك عذر إذا قلت هذا حديث غريب لا نعرفه، فقد اعتذرت أمام الناس بأنك قد حكمت على قدر معرفتك، وهو الذي يتكلم به الترمذي رحمه الله كثيرا، هذا حديث غريب حسن، هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الطريق. البزار في المسند المعلل كثيرا ما يطلق مثل هذا الكلام، لكن محمله على حسب ما علم، فبذلك يقول ينبغي التوقف على حديث ما عن الحكم بالفردية أو الغرابة وعن العزة، هذا حديث عزيز، يعني روي من طريقين، أنت وجدت طريقين، ربما غيرك ثالثا رابعا خامسا وجد، فبذلك ينبغي أن يتوقف، لكنه إذا قال لم نجد أو لم أجد حسب استقرائي أو كذا فيكون العذر مقبولا. ومن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث من كتاب من الكتب المعتمدة فطريقه، وقال ابن الصلاح حيث صاغ له ذلك، ابن الصلاح قيد من أراد العمل بحديث من الكتب من كتاب من الكتب المعتمدة، حديث من الكتب المعتمدة سنن أبي داود سنن الترمذي هذا مشهور، لكن هناك كتاب قد يكون مشهورا ظهر في متأخرين ولم يكن معروفا، أردت أن تعمل بهذا الحديث فطريقه أن يأخذ من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بوصوله، هذا لا شك أنه تعليم جيد واقتراح مقبول وهو الذي يجب أن يعمل، لكن ابن الصلاح قال حيث صاغ له ذلك، هذه الثور كأنه يشير على أنه لا بد أن يكون له طريق من طرق الرواية، إما يكون مكاتبة إما يكون مناولة إما يكون إجازة، يشير إلى هذا، لكن كلامه طريقه أن يأخذه من نسخة المعتمدة قابلها هو، نعم لا بد أن يكون إما يكون قابلها هو، في الحقيقة مقابلة النسخ هذه يهتم بها الأئمة كثيرا جدا، ولذلك أطلق بعضهم قال إذا نسخ الكتاب ولم يقابل ثم نسخ منه ولم يقابل خرج الكتاب عاجميا، لأن الأول أخطأ ولم يقابل ولم يصحح، وعندهم آداب للتصحيح، إذا كان خطأ فبالضبة يمين شمال، هذه كلها معروفة في كتب الأئمة، يقترعوا في الحقيقة هذا الفن ما لم يكن في الأقوام السابقين بالحسبان أبدا، ففي الحقيقة يعني إذا لم يقابل ثم أخطأ أشرة جاء واحد نسخ منه فكتب الخطأ خطأ سابقه خطأ وأخطأ أشرة صار خطأ 20 ثالث رابع، ولذلك إذا بعضهم استقبح الأمر قال من نسخ الكتاب ولم يقابل فكأنه قضى حاجته ولم يستنجي، ما هو كذا يعني كأنه بقي لا يعمل به ولا يقدر، فلكن كيف يقابل هو أو يقابل مع أخيه، في الحقيقة حتى المقابلة في قديم الزمان ما كانوا يقبلون أن يقابل مع أخيه، لأنه أنت تقرأ الآن يستجيزون، لكن أنت تقرأ وصاحبك ينعب أو صاحبك تغفل عن شيء، فلذلك كانوا يقابلون وما يتكون إلا لأنفسهم لأنفسهم. فثانية استشكلنا هذا، قلنا هذا الثابع شيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه تغمده الله بغفرانه ورحمته، قال لا هذا صحيح وهو أقوى ما يكون، قلنا كيف ذلك؟ قال خذ نسختك وخذ النسخة التي نسخت منه، ونفسه كان يقابل الشيخ، قلنا ننسخ له من مكتبة عارف حكمة ما ندرس يعني في الأولى كلية وكذا، ننسخ له الشيخ ما يرضى يأتي ويقابل بنفسه في المكتبة يوما ما يجلس، أنا أذكر أن الحديث رسالة الخبل والمعانقة لابن المقريب نسخ له أنا وواحد من الإخوان، لا ما قال قابلتم، قلنا ما قابلنا، قال أنا أقابل، يأخذ هكذا وينظر يحط يمينه على إحدى النسخ وعلى النسخة الأصلية والمنسوخة على يساره مثلا فيقابل فتنه، قال ابن الصلاح قال ابن الصلاح ليحصل العرض ذلك هكذا، وبهذا لا شك أنه يعتمد الإنسان بفضل الله أنه صحح الكتاب تصحيحا جيدا بهذه الصورة،
قال هذه هي طريقة، وذكر لنا النفس وما يفوت للنفس، قال هذه الطريقة كانوا يقابلون. ولذلك قال يأخذ من نسخة المعتمدة قابلها هو أو ثقة، يكون قابله ثقة، رجل موثوق به معتن بالعلم هو قابل، فيأخذ نسخته ويأخذ إسناده ويحكم عليه بالسوء بأصول صحيحة. أما إذا كان الكتاب غير مقابل فينبغي ألا يؤخذ، لأنه يتصحب شيء كثير جدا. في مسند الإمام أحمد حديث، واحد من الإخوان جاء وبدأ يعني يتكلم وقال أثبت أن لله كتفا، إن الله إشوى الحديث على كفه اليسرى، الذي جاء فيه
أن أخذ بقبضته اليسرى في نار جهنم.
في الحقيقة هي الكتاب اللفظة مصحفة من الكف إلى الكتف، أو من الكتف إلى الكف،
من الكتف إلى الكف. نعم.
وهذا فيه في الحقيقة هذا التصحيح يعطي معنى كبير جدا في حق صفة من صفات الله تعالى. أنا أذكر خرجنا هذا الحديث، ففي الحقيقة والأخ جاء وصح هذا الحديث وبدأ يتكلم كذا وكذا، أخيرا رجع، فلما رجع فهو مصحف من الكتف إلى الكتف. ففي الحقيقة هذه التصحيحات قد يعطي ضرر كبير في الحكم على الإسناد وكذلك الاستنباطات المثال وغيرها وغيرها. قال ابن السلالي أحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن يقصد بها الترديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. باقي قليل. فينبغي، وفهم جماعة من هذا الكلام الاشتراط وليس فيه ما يصرر بذلك ولا يقتضيه ما تصريح ابن السلالي باستغلال ذلك في قسم الحسن، حيث قال في الترمذي فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، فأشار بينبغي إلى الاستحباب. ولذلك قال المصنف زيادة عليه فإن قابلها بأصل المحقق معتمد أجزاءه، ولم يورد ذلك مورد الاعتراض كما صنع في مسألة التصحيح قبله وفي مسألة القطع لما في الصحيحين، وصرح أيضا في شرح مسلم بأن كلام المصطلح محمول على الاستظهار والاستحباب دون الوجوب وكذا في المنح للرأي. نحن ما يجب علينا أن نفرع ونستنبط ونستخرج الحكم من كلام المصطلح، أصل المسألة واجب أن يقابل سواء قال ابن السلام يستحب ولا يستحب، لأن مسألة حفظ السنة يوجب عليك أن تقابل ويقابل التابعي إذا كان ألف كتابا، يقابل كتابه تابع التابع وتابع التابع حتى يجد غضا فريا كما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يقابل سواء قال ابن السلام أنه مستحب أو غير مستحب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. فاغتسلت يعني اغتسلت أنت وتوضأت من الجنابة ثم صليت، وفي أثناء الصلاة أحسست بنزول بعض السوائل الزائدة من الجماع، فما حكم صلاتي وماذا أفعل؟ هو في الحقيقة الأقوال العلماء اختلفت في هذا، فقالوا أنه ما دام هذا بقية من ذاك وانفصل المني من مكانه ولم يخرج طول من الأسباب فخرج ولو بعد الغسل فيجب عليه أن يعيد الغسل، وهذا هو القول الأحوط في الحقيقة. أما إذا كان غير المني، لأن الفرق بين المني والمذي، المذي إذا كان طريق المذي فإذا كان هو صورته صورة المذي فينقض الوضوء فقط لا الغسل، لكن إذا كان منيا غليظا معروفا فيفهم أنه هو الذي بقي منه بقية فخرج وخروج المني يوجب الغسل، هذا هو الصحيح إن شاء الله. بعضهم قال لا، بعد الغسل وبعدما برد الجسم إذا خرج فلا يجب الغسل، لكن الاختيار في مثل هذه المسائل هو الصحيح. أما إذا كان خارج الرقيق مديا أو وديا فيوجب الوضوء لا الغسل. وإذا كنت صليت صلاة قبل أن يخرج هذا فصلاتك صحيح إن شاء الله لا يحتاج للعيادة، لكن إذا اغتسلت وخرج بعد الغسل هذا ثم صليت فيجب عليك أن تعيد هذه الصلاة، الفرق واضح إن شاء الله. ما حكم من أخر ركعتي الطواف إلى بعد الصلاة لجهل ونسيان لا يضره في شيء إن شاء الله؟ ما حكم من ترك عبد الله عمر رضي الله عنه طاف، لكن هذا طواف فقط، طواف الوداع، وركب ولم يصلي ركعتين.